لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. يا راكبين أعناق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق إقبان، وحاملين سيوف الهند في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. يا رب يا رب، أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وفتاة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنها ياقوتة فوق مرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. فلمثل هذا يذوب القلب في كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هكذا قال أبو البقاء الرندي في القصيدة التي فجرت الثورة في إسبانيا. وقام الكل على قلب رجل واحد، قالوا بلى ورب الكعبة، في القلب إسلام وإيمان. لماذا؟ لأن هذه أمة خير، الخيرية في هذه الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين. لكن ما هي هذه الأمة؟ وما مناط الخيرية فيها؟ وما الذي يحدث فيها الآن؟ وهل بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر عن فتن تقع في آخر الزمان في هذه الأمة؟ لما تكالبت الأمم على أمتنا الإسلامية؟ مشاهدينا الكرام، الأمة الإسلامية بين الآلام والآمال، موضوع قضيتنا اليوم. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم وعالمنا الجليل معاد الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد،
حياك الله وبيك. كيف أخباركم؟
سعيد
ويرضى عليك حضرتك، رب وراك، ربنا يكرمك، الله يرضى عليك. حينما نقول سيدي الأمة الإسلامية آلام وآمال، ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم مباشرة؟
ممتاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كما تعودت معك يا دكتور محمد
بورك،
يعني أن نسبح مع المشاهدين والمشاهدات في ثراء اللغة قبل أي شيء، ومع اللفظات الشرعيات نعيش أيضا تلك الدقائق والساعات. خلاصة المسألة، الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة بلاغ وأمة دعوة. أمة بلاغ وأمة دعوة.
وأمة دعوة.
أيوة.
ما هذه وتلك؟
كمان أمة الدعوة هي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لدعواتها من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قومه فقط، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
للثقلين.
تماما. لقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
تمام.
أيضا كما ذكرت أنت يا دكتور محمد، بل هو للثقلين. وأعظم دليل على ذلك ما جاء في مطلع سورة الجن إلى آخر ذلك.
تمام.
خلاصة المسألة أن أمة الدعوة المقصود بها الهنود، الأمريكان، الأوروبيون، اليهود، العرب، الجميع،
كل الجنسيات.
تماما. تمام. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء.
تمام.
أما أمة البلاغ فهي الأمة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي مكلفة بالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مماته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخذ ما أخذ التواتر ومرتبته صحيح، بلغوا عني ولو آية. ولذلك هي أمة بلاغ. وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أنهم كلفوا بالتبليغ، حينما يقول مثلا لما أنبوا هذا الأعرابي الذي بال في ركن المسجد، والحديث صحيح، قال لهم لا تذرموا، يعني لا تقطعوا عليه بولة، لا تحبسوا عليه بولة، فإنما بعثتم، شوف بالبناء للمجهول، بعثتم
للأمة.
لكن الصواب في الناحية الشرعية ما بقولش هذا مبني للمجهول، لأن الذي بعث هو الله جل وعلا، هو رأس يعني العلم بالنسبة للجميع. وحينما أقصد رأس العلم لا أقصد أن الله يعني رأس للعلم، ولكني قصدت أنه ما من جاهل إلا ويعلم أن قمة العلم إنما تتمثل في المعرفة بوجود الله جل وعلا. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن هذه أمة بلاغ. والأمة التي نتحدث عنها الآن يا فضيلة الدكتور محمد هي أمة البلاغ. لماذا؟ لأن الناس كافة لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن برسول الله ومنهم من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أمة البلاغ هي التي تعنينا في هذا
تماما،
التي هي مأمورة ومكلفة بالبلاغ
تماما.
تمام جيد.
ولذلك لما ذكرت أنت الآية في مطلع التقديم يا دكتور محمد فتقول حضرتك إزاي، قلت إن الآية إنما هي منحصرة في أمة البلاغ أيضا. ليه يا دكتور محمد؟
لما؟
لأنها أمة واحدة تمتثل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يسلم.
تمتثل أمر الله وأمر النبي. ولم لا؟ والرب واحد. ولم لا؟ والكتاب واحد. ولم لا؟ والقبلة واحدة. ولم لا؟ والنبي الخاتم واحد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مفاد الأمة ها هنا بمثابة العقد الذي لا ينفرط. الذي لا ينفرط
بمعنى
النبي كما ثبت وصح عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم
وتراحمهم.
وعلى فكرة يا دكتور واحد انت بتقول المؤمنين قلت المسلمين.
نعم صحيح تسنافتل.
انا ما
قلت الناس وهو قال أمة اوسع من هذا.
صح يا دكتور. حينما تأتي اللفظة منفردة دون الاخرى فانها تشمل الكل. يعني مول ايه مثل المسلمين الإسلام هنا أو المسلمون هنا، المسلمون هم المؤمنون هم المتقون هم المحسنون هم الشاكر كل حاجة بقى
سليم.
كل حينما لكن لو ازدوج اللفظان معا أي أتى اللفظان معا الإسلام والإيمان مع بعض لا يبقى فيه تغاير
بين إذا اجتمع افترق وإذا افترق
هي اجتمع. هذه القاعدة.
تمام.
ولذلك النبي في حديث جبريل يقول له ما الإسلام بعدها قال له إيه
ما الإيمان,
خدت لحظه ازاي؟ فبنيجي في سوره الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. خدت لحظه ازاي؟ يبقى يتم الافتراق.
تمام.
لكن متى جاء اللفظ هنا مثل المؤمنين يبقى هم المؤمنون
الكل.
هم المسلمون هم الكل الامه باسرها
العموم والاطلاق.
احسنت يا دكتور.
تمام.
يبقى الحديث بيقول لي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم شباب الايه كمثل الجسد الواحد. تعال التشبيه والتمثيل معا. تشبيه وتمثيل.
صحيح.
كمثل الجسد الواحد. هاف معنى يا دكتور ليه قال كمثل الجسد الواحد؟
لما
لم يقل مثلا كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، كمثل الولد وعمه، كمثل الولد وخاله. لأن الولد يختلف مع أبيه ويختلف مع أمه ويختلف مع خاله يختلف مع عمه يختلف مع خاله يختلف مع عمه، لكن لا يختلف مع نفسه أبدا. لكن لا يختلف مع نفسه أبدا إلا إذا زال عقله. خلاص كده. لكن لا يختلف مع نفسه.
طيب.
لذلك اعظم بلاغه النبي اوتي فواتح الكلم وخواتم الكلم وجوامع الكلم. يقول لك مثلا من في توديه المتعمد كمثل الجسد الواحد. مش كده بس،
يعني هو شبه قلب الامه بالجسد والباقي هم الاعضاء.
اعضاء
اعضاء
تماما.
اذا اشتكى عضو
تداعى ما بعده يفسر ما قبله. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمر. اذا اشتكى منه غزه تداعت الاعضاء باسره في مصر في العراق في الشام في افغانستان في كل مكان. يقول لك ايه بالسهر والحمى. ليس مجرد الانشغال وليس مجرد الاهتمام.
يعيش معه افرحه واتراحه.
تماما تماما هي هذه الحقيقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عند البخاري في صحيحه ايضا عند مسلم في صحيحه يقول المؤمن، ما قالش المسلم والمؤمن.
تمام.
المؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه
يشد بعضه بعضا. دي يديني مفهوم الامه يا دكتور محمد. طيب اجي عند ايه
وفي بعض الوقت ثم شبك اصابعه.
تمام
هكذا
اجي
في لحمه.
تماما يا دكتور. اجي بقى عند الايه هي رقم 110 في آل عمران. ما ربنا بيقول ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أفهم مين الأمة دي؟ أمة البلاغ. طيب لما يقول لي ربنا
لكنها خيرية مشروطة.
تماما.
إذا لم تقم الشرط ضاعت الخيرية.
هي دي هي دي
هي
دي. لا هي انت وفرت عليه. ليه؟ لأنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلى فكرة يا دكتور ابن عباس له قول آخر.
ما هو؟
ابن عباس ينتصر في رواية صحت موقوفة عنه يقول هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم
فقط.
بس
لما
أقول لك ليه
حضرتك تعيد هذا الرأي أم هنالك أراء أخرى؟
أنتصر يعني لهذا رأي وهجيب لك الأراء الأخرى.
طيب ولكن أنا تنسحب علينا أيضا.
تنسحب.
حضرتك انتصر لهذا الرأي.
لكن انتصر لهذا الرأي.
لما؟
ليه يا دكتور؟ طبعا. الصحابة ترضى الله عنهم.
عليهم رضوان الله صحيح.
ولذلك رضي الله عنهم
ورضوا عنه.
ورضوا عنه. شفت البين؟ رضي الله عنهم
ورضوا
عنه. أمر منتهي.
تمام.
الثناء عليهم في الكتاب وفي صحيح السنة.
صحيح.
أمر منتهي. صنعهم الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا جعلهم جبلة تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤيدوه وينصروه ويؤازروه إلى آخر ما ذكر العلماء.
تمام.
ولذلك أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم متعهم الله بأمورهم لم يمتع بها أحد الناس دون الأنبياء، يعني غير الأنبياء على الإطلاق.
مثل ماذا؟
مثلا بص مثلا إلى أتباع الأنبياء السابقين، بينهم خلاف، بينهم اختلافات، حتى التحريف فيما نقلوه عن الأنبياء وعن رب الأنبياء.
طب ما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بينهم خلاف.
لا أجيب قال هنا.
وبينهم فتنة أصلا.
أجيب هنا.
فضل.
كويس جدا أنك طرحت لي. وأنا عايز الشفافية قدام مشاهدين ومشاهدات.
أحسنت، رائع.
نيجي لأصحاب الأول. شوف كلام رب يقول إيه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تعال. وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
تمام.
وكانوا أصحاب فتنة. أقول لك بدليل سيدنا موسى وهو عايش الأذى من الذين حوله.
صحيح.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى
فبرأه
الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. ده حتى لما مات هارون قالوا ان موسى قتل اخاه هارون حسدا وحقدا الى اخره. انت عارف طبعا القران مليء.
لا صحيح.
طيب لما تيجي لعيسى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه اي اصحابه ومنهم من دل عليه حتى يقتل وحتى يصلب.
صحيح.
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بل ان من عاش بعد ذلك اختلفوا في النقل عنه، منهم من كاذب.
تمام.
الى اخر هذه الامور. اما اصحاب محمد اختلافهم كان عن اجتهاد، بمعنى اوقف يا دكتور التخف نفسي لان هدي قاعدة دلوقتي هتقولي دقاق لبعضهم بعض صح؟
بينهم دماء اغرقت الدماء بينهم.
مش كده؟
تقول كتب الزيخ واستحر القتل بين صفوف المؤمنين.
اجي بقى لقول الامام الخطابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح.
أيوة.
اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
صحيح.
خلاص؟
نعم.
قال الخطابي ولا يندرج هذا على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأصل فيهم أنهم عدول وكان قتالهم هذا عن اجتهاد، المصيب فيهم له أجران والمخطئ له أجر واحد.
الله أكبر.
شفت يا دكتور؟
ما القول الحسن البصري تلك فتنة طهر الله منها إلينا في الإمام النبوي تبعت
بمعنى
تلويث.
تماما. في نقطة مهمة جدا. لكن لما لوثت أنا بالفتنة وكنت مجتهدة وظننت أني وقفت على الحق غيرة لله جل وعلا.
أيوة.
وامتلكت أدوات الاجتهاد مش من رعاع الناس. فأنا مأجور على الخطأ لأن الله جل وعلا جعل للمخطئ المجتهد أجر يا دكتور. حتى ولو ترتب على ذلك ما ذكرت.
طب إذا كان الأمر كذلك لما أخذ سيدنا عثمان بن عفان الموقف الآخر وكان كخير ولد آدم
في نقطة مهمة جدا
ولم يحارب الثوار ولم يأذي الفتنة في مهجورة
في نقطة مهمة جدا
ماهي؟
عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه حينما ينظر في كتاب الله جل وعلا وهو طبعا تعلم من هو عثمان وده مش وقت اللي ما نقبي عشان الحلقة. لكن إما يجي يقرأ قول الله جل وعلا واتوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما والمتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفس أخي فأصبح إيه من إيه من الخاسرين. طيب في نقطة معايا مهمة جدا. أنا يا دكتور ما بنظر لي الآيات القرآنية إن لم أستفد منها فلا خير فيها على الإطلاق.
صحيح.
بل ده خليفة مبشر بالجنة وزوج لبنتين من بنات النبي لبنتين من بنات النبي محمد وهو الحي. فأنا معايا بقى إما يجي يسمع حديث النبي
النبي قال له إن الله يقمصك قميصا وإنهم يردوك أن تخلعه فلا تخلع.
في نقطة مهمة جدا.
طيب.
تعالى معايا
ما هي؟
في الحديث اما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن من طريق عبد الرحمن من سبع طرق. قال يا رسول الله متى؟ قال حين لا يأمن الجليس جليسة. خلي بالك. قال ماذا يا رسول الله؟ قال النائم فيها خير من المضطجع، المضطجع خير من القائم، القائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الساعي، قتلهم كلهم في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال فالزم دارك. قال أرأيت إن تبعني؟ قال فالزم مصلاك جوه. قال أرأيت إن فتنني بريق سيفي؟ قال فضع يدك على كوعك هكذا وقل ربي وربك الله. وفي رواية كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي رواية كن كأحلاف البيت. وفي رواية كن كخيري بني آدم. فسيدنا يعني عثمان رضي الله عنه وارضاه ما أراد أن تسفك الدماء من أجله على الإطلاق، لكنه أراد أن يئد ذلك حتى ولو كان الثمن هو الدم لعثمان رضي الله عنه وارضاه،
هو دمه شخصيا
تماما. ولذلك قدم هذا وقال لأبناء الصحابة الذين وقفوا على باب للدفاع عنه، قال لا، وحذرهم من أن يرفعوا سيوفهم على الآخرين.
طب علما لما اصنع هذا سيدنا علي بن أبي طالب، والرسول قال فيه هو باب العلم، يعني
في ماذا؟
سيدنا علي بن أبي طالب رفع السيف أمام معاوية بن أبي سفيان ولم ينهج نهج سيدنا عثمان.
في نقطة مهمة جدا على فكرة، في نقطة غاية في الأهمية،
وسيدنا علي يعلم خير ابني آدم.
لا ما أجيب لك هو أجيب لك هنا هو مو لابد كل نقطة تتفهم. الذين جاءوا على عثمان كانوا خوارج، كانوا خوارج،
هؤلاء يكونوا مسلمين
خارجين عليك، لسه ما كملتش. كانوا خارجين عليك، وكان المعتقد عند السواد الأعظم من هؤلاء هو المعتقد التشيعي في بدايته، اللي هو تفضيل علي على ما سواه.
عبد الله بن سبأ فتنة
بحركة بداية. عبد الله بن سبأ وفتنة عبد الله بن سبأ، لذلك جاءوا من مصر ومن البصرة واتفقوا على ذلك جميعا. ولذلك عثمان كان جيشه هناك في بلاد الشام كما تعلم،
صحيح.
وكان جيشه أيضا مفرق في الأفاق، ولذلك المصلحة التي ستترتب ستكون قليلة جدا إن انتظر إلى كذا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك المفسدة أعظم إن اشتبك أبناء المدينة مع هؤلاء،
مع أن سيدنا علي نصح بجبهة الثوار
في نقطة مهمة جدا
بينه وبين الثوار، ورجعوا مرتين وفي الثالثة عادوا مرة ثالثة،
على فكرة
كان رأي سيدنا علي يقابلهم ويأدي الفتنة في
مكان. على فكرة
وتولد
مين؟ أنا بقولك معظم الروايات ضعيفة لا تصح. أي نعم، ليه؟ علي بن أبي طالب جاء وحاورهم وتكلم معهم
ورجعوا
لا ما رجعوش، ولكن ذمهم ودعا عليهم. عثمان بن عفان نزل إليهم ودخل المسجد واجتمعوا حوله بالإجماع وقال ما عندكم، فعرضوا ما عندهم وأجاب عن كل نقطة ما ترك نقطة واحدة، لكن الفتنة كان قد شد زنادها واشتبك الشيطان في رأسها. أما بالنسبة لقضية علي بن أبي طالب هذا أمر آخر يختلف تماما، بمعنى أنها فتنة نجمت بين خليفة مبايع وهو الخليفة الرسمي المبشر بالجنة، وبين اجتهاد معاوية في القصاص العثمان. اجتهاد معاوية رضي الله عنه وارضاه في القصاص العثمان،
فكانت
فتنة كما ذكر وذلك بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولدي هذا سيد على الحسن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك تحدث النبي عن قتال الفئتين العظيمتين، فلذلك كانت الفتنة مقدرة عند الله جل وعلا في اجتهاد ما بين علي رضي الله عنه وارضاه وصاحب الحق طبعا باتفاق العلماء، وما بين معاوية لاجتهاده في الأخذ بالقصاص لعثمان رضي الله عنه وارضاه. خلاصة المسألة هذا باب وذاك باب. أما هل نخرج
معذرة سيدي، الأمة هنا انقسمت ثلاثة أقسام أو ثلاثة أسلام، جزء بايع سيدنا علي، وجزء مع معاوية عليه رضوان الله أيضا، وجزء التزم بيته وذهبوا إلى الربذة وجلسوا ولم يشاركوا في
هذا. وغير الربذة
إذا أطلقنا هذا الواقع الآن على ما يحدث في فلسطين تحديدا، مثلا حرب دائرة بين الفلسطينيين وبين اليهود، الأمة كما كيف تراها بمرصدكم الخاص، وهل تطبق هذا؟ هو الإعراض باقي الأمة عما يحدث في هذه الأراضي المقدسة نوع من أنواع الاجتهاد أيضا؟
شوف يا دكتور، لا بد أقول حتة مهمة جدا. يعني لما ابن عباس أسقط قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان لما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدخل بينهم على الإطلاق، لكن لما جاء الشيطان بعد ذلك وكانت الأمة
ماذا المقتلة دي بما تسمى
لمن وصله في نقطة على فكرة مهمة جدا، ربنا يقول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين، أي ما أخرج الاثنتين من الإيمان على الإطلاق.
تمام.
لماذا؟ لأن هذه كانت على حق وهذه اجتهدت، خدت لحضرتك إزاي؟ ولذلك هي فتنة، بل أخبر النبي عنها قبل موته، لكن إذا حل القدر عمي البصر.
سليم.
وليس معنى ذلك أن نيأس وأن نأخذ بالقدر الذي مع احترامي مفاد الظن فيه اليأس، لا، نفر من التفرقة والشرذمة من هذا القدر إلى قدر الاعتصام والمحبة والوئام، بدليل أنا وأنت نذكر الناس
بذلك. لا نطبق ما تطالبنا به الآية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
في نقطة
الفئة الباغية لما لا يقاتلها الآخرون.
من يقاتلها؟ ما هو مش أي آخرون على الإطلاق.
النداء للأمة.
لا ما خلي بالك، لو ترك الأمر لأحد الناس لا سفكت الدماء وتناثرت الأشلاء وكان الأمر غابة. المقصود هنا بمن كان له راية وكان كبيرا يستطيع السيطرة على الاثنين معه. أما ما احترم بالنسبة لأحد الناس لا، في الحالة دي اعتزال الفتنة، اعتزال الفتنة. خدت الفضيلة بدل أنت ذكرت أنت أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وأن كبار التابعين اعتزلوا الفتنة، ليس في الرد على الإطلاق ولكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حول ما حول المدينة وفي مكة المكرمة إلى آخر هذه الأمور، وفي الجزيرة بل وفي مصر. خدت الحضرتك إزاي؟ طيب خلاص في المسألة نقطة غاية في الأهمية يا دكتور، لا عايز أقولها. الأمة بعد القرون الخيرية تشرذمت وتفرقت.
ما فضلتك متعصب بقى لخيرية الأمة.
لا متعصب ومتعصب عارف ليه؟ عارف يا دكتور؟ لأني أؤمن تماما بأن الأمة لو صارت على ضرب الصحابة لن درجت عليهم الآية.
ألم تسر الأمة الإسلامية على ضرب الصحابة فيما بعدهم؟
خلي بالك لا أتكلم في الأصول ولكني أتكلم في سلامة المنهج. طيب سلامة المنهج حدث انحراف.
حدث انحراف
بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عند أحمد وعند غيره افترقت اليهود على 71 فرق كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرق كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرق كلهم في النار عدا واحد. خلاص يا دكتور يبقى أنا جايب لك ماشي معك تماما اهو. ولذلك أقول لك يا دكتور لو أن الأمة سارت على ما كان عليه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا هذا هو الحال. وكيف يسيرون؟ بعدة أمور. الأولى بسرعة جدا يا دكتور، أول حاجة بسلامة المنهج وصحة الاعتقاد، بسلامة المنهج وصحة الاعتقاد. وهذا تمثل في فتح المدائن يا دكتور. أنت تعلم تماما أن فتح المدائن لما اتجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ومعه سلمان الفارسي ومعه الأصحاب ومعه من التابعين ما معه، واتجه وكان الفرس قد تترسوا في السفن في نهر الجزلة، وكان الجزلة يرمي بالزبد، ودول معهم خيول ودول معهم سفن. ولذلك نام أي سعد بن أبي وقاص ثم رأى رؤيا أنه مشى على الماء وفتح الله عليه، فقام فحكى لسلمان فبشره سلمان بأن الغلب للمسلمين إلى آخر هذه الأمور. أنا بجري عشان وقت الحلقة. في نهاية المسألة ماذا جرى؟ استعان بالله جل وعلا وأخذ بالأسباب وقال من يحمي لنا الفراط؟ قال عاصم أنا أحمي الفراط أنا ومعي أكثر من 60 من الرجال. يعني يحموا الظهور لهؤلاء. طيب أنا نعمل إيه؟ نقدم الخيل الإناث حتى تسحب خلفها الذكور. وبالفعل قال ابن كثير في الجزء 9 فمشوا على الماء بإذن الله جل وعلا، فما بلغ الماء ذيول الخيل وكان رجل يحدث صاحبه كأنهما على اليابسة.
تمام.
حتى أن أعربيا ده ذكر كمان صفحة 107 الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولي الشيطان، حتى أن أعربيا بدويا فقد بخلاته فقال أبو مسلم الخولاني بالفتح على الخاء والتسكين على الواو ما هل فقد أحدكم شيئا؟ قال أنا فقدت متاعي. قال اللهم إني أقسم عليك أن ترده، فعلق على عصا. المهم لما شاهد الفرس ذلك قالوا آدموس 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 بلغة الفارسية عفريت شياطين عفريت، فتركوا السفن وتركوا المراكب وتركوا القوارب وتركوا كل شيء ودخل المسلمون. لماذا؟ لأنهم صدقوا بموعود الله فصدق الله لهم. طيب. ولأنهم صدقوا مع الله جل وعلا فأعطاهم الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا
طب يعني سؤال نتلقى إجابته بعد هذا الفاصل. الأمة الآن لا تسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا بالعكس كيف قال هذا؟ لا نقول لا تسير على هدي النبي ولكن في مخالفة.
إذا تفسر لي فضلتكم بعد الفاصل ما الذي يحدث للأمة من كثرة ألام واستباحة بيضة أمة الإسلام هكذا؟ مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل برنامج القضية، ونجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. مرحبا بفضيلتك.
حياك الله دكتور محمد.
حياك الله وبياك. قبل الفصل طرحنا سؤال، الأمة تسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام برجل عرجاء
أم لا تسير؟ ممكن نقول بقدم واحدة أو ما شابه.
بقدم واحدة ولهذا يعني حدقت عليها الآلام من كل جانب.
والله الذي لا إله إلا هو
كثير.
لذلك دكتور
لماذا الآلام أحقت بالأمة وحدقت بها في هذا التقويم؟
قلت أول نقطة يا دكتور لأن الأمة أو لأن السواد الأعظم من الأمة انحرف عن صحة الاعتقاد وسلامة المنهج ما بين غلو وما بين تفريط.
أما الأمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر.
لا مش لسه هدخل في ذي.
طيب
ما بين غلو وما بين تفريط. عندنا الوقت يا دكتور.
لا إفراط ولا تفريط يا.
تماما. لا احنا على المستوى الاعتدال. ألا تبغى في الميزان.
ممتاز.
عندنا ما احترامين. ما تيجي تستفتي واحد يقول لك اضرب في المليان. تيجي تسأل الثاني فجر. هذا مجرم وهذا مجرم. هذا شيطان وهذا شيطان. ليه؟ لن أبريق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
أو ليصمت.
يا أخي من صمت ناجح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح.
يا أخي أصلح يا أخي أصلح بين المتخاصمين ولا تكن معولا للشر على الإطلاق ولا تكن كنافي خيكير. ولذلك الأمة عاشت مع محترامي هذا الغلو من قبل البعض ومن قبل البعض الآخر. تعالى التفريط محترام واحد يقول لك أنا مرفوع عني الصلاة مرفوع عنك الصلاة ليه عمي والثاني يقول لك لا 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 خلاص يا عم احنا أهل الباطن وأهل الظاهر. والثالث محترامي يسأل الأموات ويطوف حول أضرحة الأموات ويستغيث بالأموات إلى آخر هذه الأمور.
لكن واقع الحياة سيدي أن هذه النماذج التي تفضلت بذكرها الآن لها شعبية كبيرة ولها مناصب وهم شيوخ وخريج وكذا وكذا يعني.
بالضبط يا دكتور
يعني منهم يؤخذ وعنهم يتلقى.
ولذلك أنا بقول لك هو القهر اللي جهنه ولأصحاب الأمة أنها ابتليت بالاثنين بأصحاب الغلو وبأصحاب التفريط وهم كثر. وبأكد مرة ثانية وهم كثر.
كلام خطير يا شيخنا.
طبعا وهم كثر يعني أصحاب الغلو الحين خليك انت الوقت تيجي تلوم منهج معين على الساحة تكفيري أو يدعو إلى التفجير أو يدعو إلى كيف هتتلعن عن النت والسبلك كيت والعرض وكذا. طيب تعال على المفرطين بقى اللي قاعدين يستغيثوا بالأموات وبيدعوا الأموات وبيطوف حول الأموات والواحدة تهرب وتبقى معرفة تقول لك أخويا في الله وتسيب جوزها والكلام ده ساعتها برضه هتلاقي السب والشتيمة واللعن والقدح وكيف. يبقى إذا انحرف هؤلاء عن صحة الاعتقاد وسلامه. النقطة الثانية يا دكتور ودي أهم نقطة أنا أراها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني معنى الأمة انحرفت عن الأمر معروف والنهي عن المنكر. يا ربنا بيقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل لقمان وهو ينصح ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في كل شيء أتجد الأمر بذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني معول بناء قوي جدا.
ترى ان علماء الامه ترى ان علماء امتنا الان وصفاتها لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن
المنكر. لا هم يامرون على منبر يامرون
اما لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا.
ولكن اقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ سيست مع احترامي الامور يعني صار لاناس بعينهم دون وظيفه مع احترامي تحد لهم ودون علم شرعي في المسألة على الإطلاق. يعني ممكن أجيب دلوقتي واحد بأمر معروف في الشارع واحد عادي اجتهد بأمر معروف انت بيت لما شي كده الله يا بنت انت فاسقة وده أمر معروف ده جهل. لأن الأمر المعروف له مراتب أيضا.
المعروف بمعروف
بالمعروف ويبدأ بالقول اللطيف بعد كده بالوعد الخفيف
له قواعد وضوابط
خمسة كما ذكر العلماء إلى آخر هذه الأمور. بعد كده يا دكتور ممكن أجيب واحد تاني بيأمر بالمعروف ويبان عن المنكر انت يا بنتي ده انت احلى واحده في الدنيا وانت من من غير ما تلبسي خالص هي اللي واحده بكت وكت وكت وكت
ويقولون هذا بالمناسبه وناس
تماما لو يتصور معاها وكل حاجه
برد عادي يعني.
تماما ولذلك لو جبت واحد بقى عاقل مش كده يا ابني ليه بتشرب مخدرات انت يا ابني بتشرب سجاير كده اقول لك ده مجنون الراجل ده عقله تعبان هو مين اللي مش يعمل كده وهتلاقيه اتقبض عليه فعلا وبقى عقله تعبان. اذا المجتمع
يعني العدم إقامة ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر حادث الأمة عن الطريق.
المجتمع خالي من ذلك لأن آليات الأمر المعروف والنهي عن المنكر غير موجودة. ضوابط الأمر المعروف والنهي غير موجودة. العلم الشرعي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر غير موجود حتى بالنسبة للذين يدعون أنهم يفقهون ذلك.
تمام.
أجري بسرعة على التالت. التعاون على البر والتقوى. كان المثال في ديكي بس مش تذكره عشان الوقت العز بن عبد السلام وغيره. تعال بقى للبر والتقوى يا دكتور. التعاون على البر والتقوى. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ده بالنسبه لمستوى الامه
دي. العز بن عبد السلام سلطان العلماء ما خطب عندك
من انا مش هتكلم في ترجمه امرهم معروف والنهي عن المنكر عشان الوقت يعني.
لا هو بابه كبير
كبير
سلطان العلماء.
فانا هجري بقى اقول ايه تعاون على البر والتقوى في امه البلاغ. تعالى كده للدول بدون زعم دول ودويلات وامارات وممالك اللي هي المنطقه العربيه مثلا.
تمام.
ربما يتمنى الرجل ان يدخل بلده عربيه فلا يستطيع الا بشق الانفس وربما مات ولم يحصل على الفيزا للدخول على الاطلاق.
صحيح.
في الوقت الذي يمكن ان يدخلها كافر او مشرك او عدو او غير محب للاسلام او غير محب لبلاد المسلمين وربما ينزل في صاله كبار الزوار ودون فيزا على الإطلاق.
هل يجب الدولة أن تحمي حدودها من الإرهابيين مثلا؟
أتعلم أن الحدود هذه صنعها المستعمر بين المنطقة العربية، لكن لا بأس من حيث الضوابط
أو مستعمر
لكن لا بأس من حيث الضوابط، لكن بضابط مع احترامي. أنت الوقت عندك أجهزة مخابرات، عندك مباحث، عندك إلى آخر هذه الأمور، فلا حجة لك في ذلك على الإطلاق.
ما دلالة هذا من مرصد فضيلتكم الخاص أن المسلم العربي يمنع أو يتأخر دخوله والآخر الكافر كما تفضل؟
قصدت أن أقول لك أنه ليس هناك تعاون على البر والتقوى على الإطلاق، لا حتى فيما بين الدول، حتى فيما بين الأنظمة، حتى فيما بين البلد الواحد مع احترامي. التعاون على البر والتقوى، بل أصبنا بآفات في آخر زمان في أيامنا هذه. اختلف رجل مع أهلي، بل خاصم رجل أهله، وخاصم رجل ولده، وخاصم رجل جارة، وخاصم رجل زميلة، وخاصم رجل من كان معه في عمله، في مدرستي، في أي مكان. صرنا مع احترامي الآن متخاصمين، متناحرين، متفرقين، متشرذمين، لا يطيق بعضنا بعضا. بل خد يا دكتور، لما أقول لك التعاون على البر والتقوى، من الناس من أفتى بأن فلانا إذا اتبع هذا الطريق على زوجته أن لا تعد له الطعام، وأن لا تعد له الشراب، وأن لا تمكنه من الجماع، وكثر المفتون وهم والعياذ بالله أجهل من البعير، أجهل من البعير. وعلى النقيض من الطرف الآخر، من كان مع هؤلاء فإنه خاين، فإنه كذاب، فإنه فاسق، إلى آخر هذه الأمور. إذا التعاون على البر والتقوى غير موجود، لماذا؟ لأن الجهل ساد المجتمع. ثانيا، لأن العلماء ما وضحوا للناس ولا زرعوا قيمة ذلك على الإطلاق في الصدور. ثالثا، لأن المجتمعات مهيئة من خلال وسائل الإعلام التي تصب الزيت على النار وليست لها رسالة واضحة على الإطلاق، ما احترامي أن يكونوا في هذا المعول الهدام وليس في معول البناء.
أقول لسعادتك فضلتك شيء، أيام المعتصم يعني حدث أن اعتدى أحدهم على امرأة وظهرت انكشفت عورتها، فقالت ومعتصمة، فجيش الجيوش وهاجت الدنيا وقامت ولم تقعد. يعني لم نتكلم عن العوام، القرار كان بيد صانع القرار السياسي أن ذاك هو المعتصم بالله. في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على علم في المدينة، لما برضو اعتدوا على امرأة، الرسول نقض الهدنة وطرد اليهود برا المدينة لهذا عرض. الآن تنتهك الأعراض وتبقر البطون وتصبح الأطفال والبنات والنساء، واستبيحت بيضة المسلمين في ديارهم
بسبب ما ذكرت، وبضياع الأخوة، أي بمعنى الأخوة بين المسلمين. الأخوة الواقع بيني وبينك
ما مفهوم الأخوة؟ نعم،
مفهوم الأخوة عظيم جدا، يؤخذ من كتاب الله جل وعلا، يؤخذ من أحاديث النبي، تمام، من سياق الآيات، يؤخذ من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. بس أنا عشان أجيب جديد بالنسبة للمشاهدين في وقت قليل جدا ولا عدجري، بقول يكفي مباس كده ليحيى بن معاذ الرازي يقول وحق الأخ على الأخ ثلاث. شوف خدت لحضرتك ازاي. أول حاجة، إن لم ينفعه فلا يضره،
تمام.
اثنين، إن لم يمدحه فلا يقدحه. ثلاثة، إن لم يسعده فلا يغمه. شفت يا دكتور، إحنا بقى تخصصنا في الزمن ده.
أي والله،
وحق الله العظيم
الضر والقدح والغم.
هي دي، ما ينعيش السنة إلا كده وما يسعرش إلا بكده. لأن الشياطين سكن في الصدور، ولذلك
شفنا كلام فضلتك، كلام خطير بالفعل، هذا تشخيص الواقع كما ترى. إذا الأمة تغير حالها وتبدل،
إذا
ما فين الخير فيه وفي أمتي إلى يوم
لا الحرب ضعيف ولا مصاحبة اللي بتقول تكعل وسهل
ولا تقوي أثر أخرى. طيب
لا شو 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 الخيرية معلوم أنها موجودة إلى أن يأذن الله جل وعلا برفع المصاحف من الصدور والسطور، وإلى أن يأذن الله بهدم الكعبة إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديثه ويتكلم عن فتن آخر الزمان وعن الناس في آخر الزمان، لا يتكلم إلا عن فشو الجهل وعن قلة العلم وعن تنافر الدماء وعن تساقط الأشلاء وعن الفتن التي تسال فيها بحار الدماء. ويتكلم زي ما أنت ذكرت في الحديث الأولاني الوارد عند أحمد وغيره، ما احترمت تداعى عليكم الأمم. النبي يتكلم عن آخر الزمان بإيه؟ يعني بلا نسام غريبا وسأل غريبا كما بلا يأتي عن الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. بيّن النبي أن الموازين تختلف في آخر الزمان وتنقلب، يعني مثلا يقول إيه؟ يأتي على الناس سنوات مخدعة يصدق فيها ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، وده اللي احنا شايفينه في هذا الزمان.
الرويبضة يا رسول الله
التافي ويتحدث في امور العامة واحدة. ولذلك
هل معنى هذا ان الباب مغلق، الامور مدلهمة، ليس هناك انفراج
ابدا على الاطلاق؟
كيف ترى؟
بل اني ارى جواهر في صدور المسلمين لكن غطها بعض الصدى
غلط.
ايوه، فلو ان العلماء ولو ان المشايخ كانوا على قدر المسؤولية في هذه المسائل وأزالوا هذا الدخن من فوق الصدور لظهرت الجواهر الحقيقية ولرأيت مجتمعا يقوم على الأخوة والتراحم والتحاب والتعاطف إلى آخر هذه الأمور. لذلك
على من توقع بالأئمة فضيلة الشيخ؟
على اثنين، على العلماء والأمراء. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه صنفان إن صلح صلح بهما الناس، صلح بهما الناس، وإن فسد فسد بهما الناس، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هم يا مولانا. الآن
كيف ترى حال علمائنا؟
والله العلماء
بصراحتك المعهودة
أصل العلماء ليسوا على وتيرة واحدة. يعني حتى أتحدث من لا يعني مش حاسب من العلماء، من الناس من صنفه الناس عالما وليس بعالم على الإطلاق، بل هو تكفير النحرير وما أرى فيه الخير على الإطلاق، إلا أني أراه بؤرة شر تنفث سموما في كل اتجاه. أيضا من الناس من ظنه البعض من الدراويش أنه من الأولياء ومن العلماء، وما هو إلا شيطان يحض على القتل ويحث على القتل ويحث على الانتهاء من كل المخالفين.
تمام.
وتحت مزاعم أن النبي أخبره، أن النبي أتى، أو أن النبي أتى بعض الصالحين إلى آخره.
كيف ترى الأمراء؟
لا انا ما قلتش كل العلماء كده. ومن العلماء محترامي منهم الصالح ومنهم التقي ومنهم العابد الى اخر هذه الامور.
لكن هل يقومون بدورهم شيخنا؟
لا لا لا، أنا وانا اول واحد.
وكيف ترى الامور؟
وانا اول واحد مقصر، ما قمنا بدور. اعطيك كلمة لله.
صدق.
اقسم لك بالله.
صدق.
لو كنا على قدر المسؤولية لشرفنا الله بحمل الشريعة الاسلامية. لكن الله جل وعلا أبى أن يعطيها لنا، لأننا لو حملناها ربما شوهناها، لأننا ما بلغنا الأمر على الإطلاق المرجو. وربنا يقول ووعده الحق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن أراد الله جل وعلا أن يجعل ذلك على أيدي أناس هم على قدر المسؤولية من الربانيين. ولذلك أنا أحث نفسي أولا المقصرة المليئة بالآثام، وأحث غيري على أن نتوب وأن نعود إلى الله جل وعلا وأن نستعيد الكرم مرة أخرى. ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتمادى في الخطأ أو أن يتمادى في الإهمال أو في التقصير. فكلنا بحاجة إلى توبة، أما الحكام فهم بحاجة إلى توبات وتوبات.
توبات
توبة
مما؟
من كثير.
طيب واقع الأمة مع اليهود كيف ترى؟
واقع الأمة مع اليهود عداوة ذات شقين، عداوة دينية، عداوة اجتماعية. عداوة دينية دكتور
متمثلة
وعداوة اجتماعية. عداوة دينية متمثلة في إيه؟ ليس العيب في المسلمين لكن في اليهود، لأن الذي خلق اليهود هو الذي
ولما حكم على المسلمين من العيب.
لا أنا قلت عليهم عيبا آخر، بمعنى أن اليهود مجموعة من شذاذ أوروبا ومن الغرب أتوا إلى قلب المنطقة العربية كسرطان واستوطنوه. هم لا يزيدون على 4 ملايين والنصف مليون في وسط أكثر من 300 مليون، واستطاعوا مع احترامي أن يجعلوا مع احترامي هذه الأمة العربية الإسلامية الكبيرة من خلفهم المحيطة بهم تكون طوع أمرهم. إن شاءوا أقاموها وإن شاءوا أجلسوها وإن شاءوا أناموها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفوقوا عنا جميعا في الأسلحة الجرثومية، في الأسلحة الكيماوية، في الأسلحة الذرية، في الأسلحة النووية، وصاروا دولة محترمة لا تنافسها دولة في الشرق الأوسط على الإطلاق.
يعني لما تستعد الأمة الإسلامية اليهود وربنا تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم؟
ممتاز.
أنت برهم وتقصدهم.
ممتاز. هم أهل الكتاب صحيح، لكن أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين. منهم من يعيش بسلم وأمان واحترام للإسلام بين ظهراننا. هؤلاء أمرنا الإسلام بثلاثة لهم، بالبر والقسط والإحسان. لا ينهاكم الله عن إيه؟ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت برهم وتقصدوا إليه إن الله يحب المقسطين. أما اليهود فهم طردوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم ويغتصبون الأرض والعرض ويقتلون الموحدين بالليل والنهار، لا يفطرون عن قتل الموحدين ساعة، بل إن المفاوضات تحت الرأس الشيطان الكبير أمريكا مع احترامي تكون يعني قائمة في هذه اللحظة، والأرض تجرف تكون قائمة، والمستعمرات تبنى تكون قائمة، والمباني تهدم للفلسطينيين، ويحل اليهود الملاعين مكان هؤلاء. إذن الكتاب على شقين، منهم من يعيش بيننا بسلم وسلام وأمان ويوقر الإسلام، هذا له البر والقسط والإحسان. أما من يقاتل أهل الإسلام، أما ومن يعادي أهل الإسلام، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإذاك عدوتهم الدنيا دكتور تمثلت في عدة أمور. أولا في أنهم أهل فساد. نعم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض مرتين
ولا تعلون علوا كبيرا. الآن الكلام ده مين؟ الذي خلقهم.
لكن وبني إسرائيل هؤلاء يهود، هم دول بني إسرائيل؟
لا على فكرة، لما أجي بقى للدقة عشان اللي يسمعني اليهود يا دكتور يتشابهون مع الصهاينة في كل صفاتهم.
الموجودون الآن في فلسطين يهود أم صهاينة أم بني إسرائيل؟
88% منهم طبقا للإحصائيات صهاينة، و12% من أصل يهودي. خدت لك يا دكتور؟ و12 البعض يقول لك 2% اصل يهودي، لو 12% اصل يهودي، لكن الصبغه يهوديه. النقطه الثانيه يا دكتور هم اهل فتن ودماء. يقول ربنا جل وعلا كلما اوقدوا نارا للحرب
اطفاها
الله. ليه؟ لانهم كلما حلوا او حلوا. النقطه الثالثه انهم قتلت الانبياء والمرسلين. ربنا بيقول ايه؟ افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل تطاولوا على الذات العلي لما قالوا ايه؟ يد الله مغلول، ان الله فقير ونحن اغنياء، صح كده؟ الى اخر هذه الامور. بل هم محاربون.
هنالك معذره من نقول لفضلتك مثلا ان الخلاف بين الامه الاسلاميه الان واليهود خلاف سياسي، ليس
لا حد طاق اللي يقول كده يبقى جاهل. هو خلاف عقدي ولن يحل الا عقدي ايضا. شوف الا عقدية.
كيف تراه يحل عقدي؟
بدليل النبي، النبي بين ان المفاوضات دي ما تزعلش مني يعني لعبيات. ليه؟ واحد بروح ياخد حوافز الطريق راح وبتاع وراح خمس نجوم وميلا دي وسلام وشرب البتوع ومخه سافر شويه بعد ما شرب ومزاجه بقى حلو. ليه؟ النبي قال الحديث عند مسلم عند السنن.
ماذا قال صلى الله عليه
وسلم؟ لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود.
طيب
إذن العداوة باقية إلى أن تقوم الساعة
حتى يقول الحجر
أحسن
إلا شجر الغرق.
وأن اليهود على الأطلاق لن ينسح ولن يسلموا الفلسطينيين أرضا على الإطلاق، ولن يفتح معهم لأنهم لا عهد لهم لا أمان لهم. لا، هم نقضت العهود يا دكتور، صح ولا مش صح؟ هم نقضت عهود. يعني مثلا إما هم أكلت السحت، هم أكلت الريب، هم نقضت العهود، هم مستطرون على الذات عليه، هم المحرفون لكلام الله جل وعلا. يجوا يحترموا العرب يا دكتور.
كيف ترى حل الأزمة الرهينة الآن؟
حل الأزمة الرهينة يتمثل في عدة أمور. أول شيء يا دكتور، أول شيء إن إحنا نعود إلى الله جل وعلا ونتوب إليه. أول نقطة بمعنى أن نتصالح مع الله جل وعلا. التصالح مع الله جل وعلا. اثنين، أن نتصالح مع أنفسنا. ليه؟ لأن في ناس الوقت بتشمت في أهل غزة، في الأطفال الذين فجرت رؤوسهم وفجرت بطونهم، وفي النساء اللائي قتلنا ويشمتن. بس صارت المحبة لليهود عن هؤلاء. وعايز أقول حاجة، تعرف أن العلماء اتفقوا على أن من النفاق الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله أن يتمنى الإنسان في نفسه رفعة أهل الشرك على أهل الإسلام، ويتمنى الغلبة لأهل الشرك على أهل الإسلام. هذه والعياذ بالله من النفاق الأكبر. طبعا الإنسان اللي بيتمنى هذا جاهل ومعذور بجهله، ونتمنى له الشفاء. النقطة الثانية يا دكتور اللي عايز أقولها لك، الاعتصام بحبل الله جميعا. بمعنى الدول العربية في 73 يا دكتور، الدول العربية في 73 القريبة
لما اتحدت
اعتصمت. السعودية ببترولها، الكويت ساعدت بكتائب وبأموال، ليبيا ساعدت، المغرب ساعد، الجزائر ساعدت، كله ساعد. من الناس من ساعد بالرجال، ومنهم من ساعد بالكتائب، ومنهم من ساعد بالسلاح، ومنهم من ساعد بالبترول إلى آخره. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ انتصر العرب على هؤلاء. أضف إلى ذلك
ترى أن الدول العربية الآن غير متفقة على كلمة؟
طبعا ما بتلق الدنيا دولة واحدة متفقة مع الثانية مع احترام. قطر مثلا لها نموذج لوحده، الإمارات لوحده، السعودية، مصر، العراق، الشام، مع احترامي خلينا واقعيين. ده الدول العربية الوقت بتغزل بعضها، بتحارب بعضها إعلاميا، بتحارب بعضها لو استطعت عسكريا، بتكيد لبعضها. ممكن دولة تقوم عاملة قاعدة مع احترامي أمريكية، قاعدة تنصت على المنطقة لمدة 100 سنة على أساس تسقط المنطقة العربية، وإيه؟ بتظن إن العزة عند الأمريكيين. أيبتغون عندكم العزة فإن العزة لله جميعا. وفي دول محترامي لو تطيعوا ربها كما تطيع أمريكا لصارت ربانية ولا دخلت الجنة بدون حساب. قضية دكتور تصالح مع الله جل وعلا.
أيوة.
تصالح مع النفس، لابد وأن نتصالح جميعا. النقطة التي تلي ذلك التعاون على البر والتقوى، الاعتصام بحبل الله جميعا. وبدل ما تعمل درع الجزيرة يبقى درع المسلمين. جيش عربي إسلامي قوي من كل الدول العربية والإسلامية ويمول من كل هذه الدول العربية والإسلامية بدل من أموال تروح لأعداء الله جل وعلا تنفق على هذا الجيش ساعتها لن يستطيع اليهود أن يرفعوا رأسا وستحضر الأرض إنما هو قد رب لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود إلى آخر الحديث.
نعم بارك الله فيك دكتور، يعني حديثك ذو شجون لكن هنالك انفراجة بالاعتصام بحد الله سبحانه وتعالى والعودة إليه مرة ثانية والتآلف
يا رب
في بوتقة الحب
يا رب يا دكتور.
بارك الله فيك يا أستاذنا، الموضوع يعني يحتاج إلى حلقات وحلقات لكنها تكون إشارات على الطريق بإذن الله تعالى. نكمل معكم في حلقة قادمة يا سيدي
إن شاء الله.
شكرا لك،
حياك الله دكتور.
حياك رب وبياك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم والعالم الجليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغلول.
شكرا لك فضيلة الدكتور محمد خالد، حياك الله وبياك وبارك فيه.
ربنا يرضى عليك وحتى يضمن لقاء جديد مع قضية أخرى نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.